السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، من قيمنا وتراثنا الأخلاقي المجيد أننا أمة الشورى. الشورى لا يستغني عنها أحد، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الأسري أو على المستوى المجتمعي والأممي من باب أولى. ولذلك حاجة الإنسان إلى أصحاب الرأي والخبرة والمشورة لا تنقطع، لأنه ليس هناك إنسان يعلم كل شيء في أي شيء، هذا شيء مستحيل. رب الأسرة ليس خبيرا بكل شيء، والسلطان ليس خبيرا بكل شيء، والإنسان على مستواه الذاتي والفردي ليس خبيرا في كل شيء، إنما هو يحتاج أن يستفيد خبرة الآخرين ومشورة الآخرين وسداد رأي الآخرين. حتى أن هذه المقولة اشتهرت على الألسن على أنها حكمة، وهي بالفعل حكمة بليغة. قالوا: لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. وقيمة الشورى أن الله عز وجل أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، حيث قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مع الوضع في الاعتبار أن الخطاب والأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المسدد، النبي الذي لا ينطق عن الهوى، النبي الذي يوحى إليه، النبي الذي لا يحتاج أصالة إلى مشورة أحد من أمته عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي يسدده، ولأن الوحي يلاحقه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى أمره بهذا الأمر القرآني الجليل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومدح الله عز وجل في كتابه أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم بأنها أمة الشورى. قال ربنا عز وجل في وصف هذه الأمة: وأمرهم شورى بينهم. ولذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مقولة عجيبة، قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان إذا عن له أمر يجمع له المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقض الكعبة وأن يعيد بناءها، أو أن يعيد ترميم الكعبة لما وهن منها استشار أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأجل صورة للشورى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول لقاء جمع الله بينه وبين المشركين عليه صلوات الله وسلامه. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعير لقريش ستمر قريبا من المدينة، فجمع أصحابه وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، مكة ألقت إليكم بعيرها وألقت إليكم بتجارتها، فماذا أنتم قائلون؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام، وقام بعده عمر رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام، وقام بعده المقداد بن عمرو رضي الله عنه وتكلم فأحسن الكلام، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يطالب أصحابه بمزيد من الآراء وبمزيد من الشورى. وهنا قام سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لعلك تريدنا، يعني لعلك تريد أن تسمع كلمة الأنصار، فإن الذين سبقوا بالحديث كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، لكنك كأنك تقصد الأنصار وكلمة الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقام سعد فقال: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك عليه صلوات الله وسلامه، ووالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر معك لخضناه، ولا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فنحن صبر في الحرب، نحن أشداء في الحرب وأشداء عند اللقاء، فلا تخش منا يا رسول الله، نحن معك قلبا وقالبا، إذا أردت لقاء العدو وقتال العدو فنحن معك حتى لو خضت بنا هذا البحر. فسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج بجموع أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى حتى قارب أن يصل إلى ماء بدر المعروف. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعسكر في هذا المكان ليقطع الطريق على عير قريش، فقام له الحباب بن المنذر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله، يعني بالوحي والأمر الإلهي، أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب رضي الله عنه: إذن ليس هذا بمنزل، وأشار عليه الحباب رضي الله عنه بمنزل آخر أقرب إلى ماء بدر. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة هذا الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر ليعلم أمته عليه الصلاة والسلام درس الشورى، وأنها لا يمكن أبدا أن تستغني عن الشورى، وأيضا لأنه عليه صلوات الله وسلامه يريد أن يستفيد من طاقات أصحابه ومن خبرات أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا موقف، وهو في حدث جليل في غزوة بدر، أول غزوات النبي وأول حروبه الفعلية مع المشركين أهل مكة. ومع ذلك استفاض النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع أصحابه وأن يفعل الشورى بينهم، وأن ينتهي به أمره أن يأخذ بمشورة الحباب ابن المنذر رضي الله عنه. ولا يخفى علينا الموقف الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب تكالبت قبائل العرب عن بكرة أبيها، وقد ألبتهم قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام تفعيل الشورى بين أصحابه، نخرج للقاء العدو خارج حدود المدينة أم نتحصن في مدينتنا حتى يأتينا المشركون؟ ورجحت كفة الشورى وأصحاب الرأي الأول أن نتحصن في المدينة ولا نخرج للقاء العدو خارجها، فنحن أدرى بالمدينة وبشعابها. وهنا قام إليه سلمان الفارسي، وليس سلمان القرشي، إنما سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد كان اكتسب خبرات من الفرس ومن حروب الفرس ومن قتال الفرس، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان، وارتضى مشورة سلمان بقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وبالفعل حفر النبي الخندق حول المدينة ليتحصن بها وليكون حجابا حاجزا وحاجزا فاصلا بين المشركين وبين قبائل العرب التي أحاطت بالنبي وأحاطت بالصحابة الكرام في مدينتهم. ولو تلاحظ إنه أخذ بمشورة واحد أحد فرد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولم ينظر أنه لم يكن رأي أبي بكر، ولم ينظر أنه لم يكن رأي عمر ولا رأي عثمان ولا رأي المهاجرين ولا رأي الأنصار، إنما هو رأي سلمان الفارسي الذي أفاض عليهم بهذه الخبرة الكبيرة بأن يحفروا خندقا حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل الخندق وبعد غزوة بدر كانت غزوة أحد، وأيضا جمع النبي المهاجرين والأنصار وأخذ يستطلع آراءهم، فانقسم الناس إلى فريقين، فريق من الشيوخ والكهول وكبار السن يرون التحصن بالمدينة وعدم الخروج للقاء العدو، وأما الشباب صاحب الغيرة والحماسة والفتوة والقوة كان من رأيهم أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء المشركين خارج حدود المدينة. وأخذ النبي في غزوة أحد بمشورة الشباب الذين رأوا أن الخروج أفضل وأن الخروج أحسن في لقاء العدو وأحسن للمعركة من التحصن في المدينة، وقد كان بالفعل في الجولة الأولى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، لولا أن وقع ما وقع من نزول هؤلاء الرماة الذين أسند إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مهمة حماية ظهر الجيش، لكنهم تعجلوا النزول فكان ما كان في الجولة الثانية، وانكسرت رباعية النبي وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، لكنه في الأول وفي الآخر فعل الشورى بين أصحابه ونزل على رأي الشباب عليه صلوات الله وسلامه. ولا تنسى أيضا موقفه حين فعل الشورى في صلح الحديبية، يوم أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مكة، لأنه لم يؤذن له ولم يسمح له المشركون بدخول الحرم وبالعمرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح هديه وبدنه صلى الله عليه وسلم وأن يحل الناس من إحرامهم، لكن الناس كأنهم استثقلوا أن يحلوا إحرامهم وقد أرادوا العمرة واشتاقوا إلى البيت الحرام، فوجد النبي في نفسه فدخل خيمة أم سلمة رضي الله عنها، فلما عرفت في وجهه الكراهية وسألته أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الناس استثقلوا أن يحلوا من إحرامهم، فقالت يا رسول الله أخرج إليهم لا تكلم منهم أحدا، وادع جازرك واذبح بدنك وادع حالقك واحلق رأسك، فإذا وجدوك فعلت سيفعل. وبالفعل أخذ النبي بمشورة أم سلمة، وكان أن استجاب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لفعل رسول الله وهديه. شفت بركة الشورى وعظمة الشورى وتفعيل الشورى في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من يتباهى عبر التاريخ الإنساني بأن شورتنا أفضل من ديمقراطيتهم المزيفة. نسأل الله عز وجل أن يعيد بريق هذه الأمة وأن يعيد إليها عزها ومجدها ونصرتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.